نبدأ مستعينين بالله عز وجل في الصفحة 55. يقول الشيخ: إذا اختلف في حديث اختلف في الهامش أي في ثبوته أو عدم ثبوته، كان إليهم الرجوع. إليهم هاء الضمير عائد على من؟ على أهل الحديث المختصين. فما حكموا به فهو المقبول المسموع. ومنهم أي من أهل الحديث كل عالم فقيه وإمام رفيع النبي وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن. يقصد الشيخ من هذا الكلام أن أصحاب الحديث حازوا كل الفضائل فأتوا بكل الواجبات وتميز بعضهم ببعض الخصائص. يقول: ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع النبي وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر. من كادهم قسمه الله، ومن عاندهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم، ولا يفلح من اعتزلهم. المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. ثم ذكر الشيخ بعضا من أبيات الشعر. نعم، يتجاسل يعني يشترئ عليه. نترك أبيات الشعر وبعدها قال: والسلف من الصحابة وأئمة التابعين وتابعيه وأعلام السنة كانوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبيلهم سبيل المؤمنين، وآثارهم هي السنة والطريق المستقيم. قال الأوزاعي إمام أهل الشام: نعم، ما أسمع وأعد.
هل كل من تكلم بكلام السلف يعاد من السلف؟
طبعا لا، يعني أخونا يسأل ويقول: هل كل من تكلم بكلام السلف كان من السلف؟ الجواب لا، لابد أن يتكلم بكلامهم ويعتقد كلامهم ويعمل بمقتضى كلامهم، وإلا ده مجرد ادعاء، وليس كل داعي يقبل كلامه إلا ببرهان وبدليل. قال الأوزاعي إمام أهل الشام: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال. إحنا ممكن هنا كده نكتب في الهامش: آراء الرجال أي المخالفة للدليل أو العارية عنهم، وإن زخرفوه لك بالقول. زخرفوه، هاي الضمير عايد على إيه؟ على آراء الرجال. خبري يا أخوانا فهموا، على آراء الرجال. فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. مقصد الأوزاعي والله أعلم، فإن الأمر ينجلي أي ستزول الفتنة ويزول الضلال، وتجد نفسك على الطريق المستقيم الذي كنت عليه قبل حلول الضلال. وأهل السنة يحتدون بالسنة الصحيحة في العقيدة، ولا يفرقون ذلك بين المتواتر والآحاد. خذوا بالكم معي هشرح دية وهجلنا في الأصول. العلماء قسموا السنة. طب قبل ما نقول قسموا السنة، تعرف السنة؟ كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير القرآن، ده أضبط تعريف له. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن دي اسمها السنة. فالسنة العلماء قسموها باعتبار وصولها إلينا إلى قسمين: متواتر وغير متواتر. المتواتر عرفه أهل الاختصاص، وهو أن ينقله الجمع الغفير عن الجمع الغفير من أول السند إلى منتهى، بحيث لا يتواطؤون على الكذب. يعني يستحيل في وجود هذا الجمع أن يكون في كذب. ده المتواتر. غير المتواتر اللي هو الأحاد. طيب أهل السنة والجماعة إذا صح النص عندهم كما قال أهل الاختصاص يعمل به ولا يفرقون بين متواتر ولا أحد، ولم يفرق بين المتواتر والأحد إلا أهل البدعة. لذلك تصدى إليهم ناصر السنة وقامع البدعة في زمانه بلا نزاع. شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الفريد في بابه مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ورد على هؤلاء القوم وسماه صنم، صنم الأخذ بالمتواتر وترك الأحد. وكما تعلمون إخواني أن هذا الأمر انتشر وأصبح يدرس في المؤسسات الرسمية، وقد قرأت بالعينين في كتاب يسمى الإسلام شريعة وعقيدة للإمام الأكبر في وقته محمود شلتوت شيخ الأزهر، وهذا وصف إمام الأزهر بأنه الإمام الأكبر. قال ومذهب السلف عدم الأخذ بأحاديث العقيدة، عدم الأخذ بأحاديث الأحد في العقيدة ومذهب السلف. هذا الكلام غير سديد وغير صحيح، بل مذهب السلف الأخذ بالمتواتر والأحد لا فرق بينهم. عشان كده بنقول أهل السنة والجماعة يعملون بأحاديث الأحاد في العقيدة وفي الأحكام والعبادات والسلوك والأخلاق، لا يفرقون بين متواتر وأحد. وقد أجاد وأفاد بركة الزمان وحسنة الأيام العلامة المحدث الشيخ الألباني عليه رحمة الله في هذا الباب في رسالتين صغيرتين، الأولى وجوب الأخذ بأحاديث الأحاد في العقيدة، والثانية الحديث حدة بنفسه. أجاد وأفاد هذا الإمام في هذه المسألة. يبقى الشاهد يا أخوانا أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون في ذلك بين المتواتر والأحاد. والعجيب من أهل البدعة، العجيب مش هم تركوا حديث الأحاد في العقيدة، يا ريت ده كان الخب يسير، ولكن من قبحهم ومن سوء صنيعهم أنهم بدأوا يأتون بأحاديث متواترة ويصفونها بأنها أحد، وده من الشيء العجيب. واخد بالك؟ يعني انشقاق القمر، انشقاق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، هذه المعجزة الأحاديث فيها متواترة. واخد بالك؟ ويأتي الشيخ محمد الغزالي يقول لك لا، أحاديث أحد لا يؤخذ بها في أمور الاعتقاد. وكذلك أحاديث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، ويأتي الناس ويقولون أنها أحاديث أحد. أحاديث المهد المنتظر وأحاديث المسيح الدجال كلها أحاديث متواترة، ويأتي أهل البدع ويقولوا أحاديث أحد. لأن احنا بنقول إيه؟ الحكم على الحديث بالمتواتر والأحاد من اختصاص مين؟ بس أهل الحديث. لذلك كان دايما يشقشق ويدندن شيخ محمد الغزالي الصق عليه رحمة الله بالرجوع لأهل الاختصاص في كل شيء غير ذلك. وأول من ناقض هذا الأصل الذي أصله هو بنفسه، فبدأ يتكلم عن بعض الأحاديث ويصفها بأنها غير صحيحة أو غير متواترة، وأهل الاختصاص أطبقوا على صحتها أو أطبقوا على تواترها. وهذا من التناقض العجيب الذي ما ينبغي لمن عنده مسكة من عقل أن يقع فيه. يبقى الشاهد معتقد أهل السنة والجماعة، والمسألة دي مهمة جدا، أصلا النقاش فيها مرفوض عندنا. واخد بالك؟ لأن دي إيه؟ لك أن تقول من أصول أهل السنة والجماعة، ولك أن تقول من المعلوم من الدين بالضرورة. يبقى لما يجي إنسان يتناقش معه يقول لك لا أحاديث الأحد يعمل بها في الاعتقاد، ما تكلمش معه، ده مبتدع ضار. وزين بكر خلنا لحظة واحدة، لأن المسألة هذه الإنسان حينما يقرأها يشعر بشيء من القلق والاضطراب، لأن من خلالها أضاع كثيرا من أصول العقيدة. فأهل السنة والجماعة عندهم الأصل الذي يسيرون عليه إذا صح الحديث إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، والقول فيه لأهل الاختصاص. سيدنا النبي قال الكلام ده خلاص على دماغنا، متواتر مش متواتر كله يعمل به. طيب ما الفائدة إذن؟ من تقسيم الأحاديث إلى متواتر وغير متواتر. وهل يترتب على هذا كثير عمل؟ الجواب نعم. فمن أنكر المتواتر من الأحاديث الذي أجمعت الأمة على أنه متواتر فهو كافر، ومن كان أنكر الأحاديث الآحاد فهو مبتدع ضال يوشك أن يقع في الهلكة. فرق بين الاثنين، لأن احنا عندنا المتواتر اللي هو الجمع الغفير نقله يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، فده بيكذبه يبقى ده علنا بالله كفر. لكن أحاد بيبقى فيه ايه؟ احتمالية. فبدعه أهل العلم وهو من أقبح البدع ومن أكبر المنكرات، ولكن مسألة التكفير فيها نظر. معايا قلنا كده؟ اتفضل. ما أسمع. لا أبدا، احنا قلنا العلماء قسموا التقسيمة دي كتقسيمهم لكثير من العلوم ليسهل لنا فهمه. أما مسألة الصحابة والتابعين وتابعيهم، كان واحد بيقول له متواتر ولا واحد، ما حصلش الكلام ده أبدا. اتفضل. خليك معايا، ايه معنى الأحد؟ بسأله إن عجز عن الإجابة هجيب أنا بدل منه، أنا بدلك يا ولد، مهمكش كده. الفرخة الأول ولا البيض؟ فاش كان نشرح الأحاد معناه غلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قاله. يبقى فيه احتمال ضعيف جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لم يقله. يبقى هذا الذي أنكره من أجل الاحتمال البسيط ما كفره العلماء. وضحت؟ عشان الاحتمال المسائل إن هو لأن هجلنا في تعريف الأحاد أن يغلب على الظن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجزم 100% لما حصلش. تفضل. ايوه نعم، هو لا مظبوط. يعني مثلا ايه؟ سعيد بن المسيب روى حديثا عن ابي هريره، واخد بالك؟ وما سمعوش الا من ابي هريره. يبقى هذا الحديث بالنسبة لتقسيمة المتأخرين عند سعيد المسيب يعتبر ايه؟ احاد، لانه ما سمعوش الا من هريرة. وكذلك واحد يرويه عن سعيد بن المسيب ما سمعوش الا من سعيد يعتبر ايه؟ احاد. ولكن ايه؟ روى الحديث غير ابي هريرة 30 صحابي، وعن ابي هريرة رواه مثلا 60 تابعي، يبقى متواتر. اتفضل. فين؟ طب ليه يطبق الحكم على انه يجهل؟ احنا بنتكلم على ايه؟ اللي هو يعلم ان هذا الحديث متواتر وقامت عليه الحد وقال لك متواتر، طيب وبعدين؟ بس انا بنكره. كيف؟ لا ده في اشد من كده. لو ان حديث احد قال رجل من الناس انا اعتقد واجزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث ومع ذلك انكره، كافر، مع انه ايه؟ أحد. لكن لو قال أحد وأنا أرده فالخط يسير. ها معايا يا أخوانا كده؟ تفضل. ها لو حرف واحد فين؟ لا دي ما بحث تاني يا أخوانا، بيسأل عن ما حجتهم في ترك هذا الحد، مسألة تانية في الأصول إن شاء الله. تفضل. شكرا.
سكوت الجواز هل هو بأعلى المحدد الأمر يسير؟
لا، ثبوت المتواتر وعدمه القول فيه لأهل الاختصاص، ولا أريد أن نخرج عما نحن نتكلم فيه. تفضل. ما هو قطعي الثبوت وظني الثبوت هو ده المتواتر والأحد. أيوة تقسيم صحيح، مش في حاجة. نعم أي نعم. لا، التأويل فرع عن التصحيح. لحظة واحدة، تعجبش؟ التأويل فرع عن التصحيح، بمعنى ايه؟ اوضحها لك. المسيح الدجال ورد فيه أحاديث متواترة، فجه واحد ما فيش داعي ذكر اسمه، كان إمام أكبر برضه، قال لك ما فيش حاجة اسمه دجال، ده كناية عن الخرافة. كناية عن ايه؟ عن الخرافة. يبقى هو هنا أول ما أول إلا لما صحح، فالتأويل فرع عن التصحيح. يعني اللي بيأول حديث المتواتر ما يقدرش يقول متكاسل لأنه هو أثبته، وعشان كده إيه ها أوله. واضحة؟ طيب نكمل كلامنا. لا احنا بنتكلم على التأويل عموما، التأويل دليل على التصحيح. بعد كده نوعية التأويل ايه دي قضية ما يا اخوان تفضل. الله يبارك فيك، هذا مبحث سيدرس في الاصول ان شاء الله، ولكن احنا دلوقتي بناخد ايه احكام عامة نسير عليها وسيأتي تفصيلها. اخونا بيقول بيستدلوا بان على عدم ثبوت الاحاد بقصة عمر مع ابي موسى الاشعري، ليس فيها استدلال مطلقا، لان عمر بن الخطاب قال لابي موسى اما اني لا اتهمك ولكن اردت ان لا يتجرأ الناس بالقول عليه وسلم دون تثبت، واخد بالك. وبعدين حتى ده عمر رضي الله عنه ما اقر ابو موسى لما جاله واحد يشهد وجيه واحد بس وابو موسى يبقى اثنين، يبقى لسه في الاحاد، واخد بالك. طيب وأهل السنة يحتجون بالسنة الصحيحة في العقيدة ولا يفرقون في ذلك بين المتواتر والأحاد، وما ورد في كتبهم من الأحاديث التي فيها مقال فلا يريدونها للتأصيل. خذوا بالكم دي كويس. يبقى الأحاديث اللي وردت في كتب السلف فيها مقال، فيها إيه مقال معين، يعني العلماء بتوع المصطلح قالوا الحديث ده مثلا مخدوش، حديث مثلا ضعيف، فيه راوي سيء الحفظ، اختلط في اخر حياته من الكلام الطيب الذي يقوله علماء المصطلح. فالشيخ بيقول ان الاحاديث ديت اللي جابوها ليست للتأصيل بل للاستئناس. يبقى هم اصلوا بنصوص صريحه وصحيحه واستأنسوا ببعض الاحاديث اللي فيها شيء من الضعف اليسير لايه من باب الترغيب والترهيب. وده اللي قاله الحافظ ابن حجر في الشروط والضوابط التي ينبغي أن تراعى لمن أراد أن يعمل بالحديث الضعيف، كما أنهم يريدونها بأسانيدها. ودي مهمة جدا، يريدونها بأسانيدها يعني إيه؟ يعني يأتي الحديث بإسناد، لأنهم كانوا يخاطبون علماء عصرهم، قال لك أنا بقول لك الإسناد هو حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، واخد بالك. أنت بقى كراجل طالب علم ابحث شوف الرجالة دولة وضعهم إيه، إذا وجدت منهم رجلا كذاب فاترك حديثهم، أنا معرفش إن هو كذاب. ودي الفائدة، ودي الذي سعى به أو سعى فيه محدث العصر كأمثال الشيخ أحمد شاكل عليه رحمة الله والشيخ المبارك الألباني وغيرهم كثير، واخد بالك، تكلموا في هذا الباب. زي بالضبط كتاب التاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري. الإمام الطبري عمل إيه؟ بيؤرخ للحوادث وهو ماشي لقى اثنين بيمسكوا بعضهم وقتلوا وشغلانة كبيرة، فجلس. أنت كنت حاضر؟ أه. طب احكي لي اللي حصل، واخد بالك. يقول له والله واحد ماشي الثاني بصق عليه خبطه بالسنجة طير رقبته. يقوم كاتب الطبري إيه؟ حدث. يقول له أنت اسمك إيه؟ فلان ابن فلان. يقول حدثني فلان ابن فلان أنه مر فلان على فلان فضربه بسنجة أتعب، ويقوم حاطها لك في الكتاب بتاعه. أنت بقى دور على الرجالة دول. لذلك في اصل عند علماء يقول لك ايه، من احال فقد برئ. امال احنا بنقول احنا الجماعه المساكين اللي زي حالتنا مش من حقك تطلع تقول روى الترمذي الا اذا اتيت بعده بهذا صحها الحديث رجل من اهل العلم ام لا. طيب لو قلت روى الترمذي وقال حديث صحيح حسبك هذا، لان الترمذي الترمذي. مثلا احاديث مثلا سنن ابي داود، ابو داود رضي الله عنه جه في اول السنن قال ما رويت في كتاب هذا الا الصحيح الذي اعتقد بصحته، ومن كان فيه شيء بينته وما سكت عنه فهو مقبول. فانا قمت طلع على المنبر روى ابو داود باسناد سكت عنه يبقى مقبول عند ابي داود. انتوا معايا يا اخوانا في الكلام ده ولا مش معانا؟ واضحه يا اخوانا الامور ديت؟ طيب. ويتلخص منهج السلف في العقيدة في هذه الأمور. أولا حصرهم مصدر التلقي في باب الاعتقاد في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع فهمهم للنصوص في ضوء فهم السلف الصالح. يبقى مصدر تلقي باب العقاد في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. والسر في ذلك أن العقيدة مبنية على تصديق الأخبار، تصدق الأخبار خبر يصدق. يكتب في الهامش قال شيخ الإسلام. فمن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. فمن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. إن شاء الله عز وجل بس هستأذنكم وأقضي بعض شؤوني لمدة 5 دقائق. للنصوص في ضوء فهم السلف الصالح، فيتلقون العقيدة من الكتاب والسنة، ويفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وهذا قيد مهم جدا. ما هو القيد الذي ذكره الشيخ؟ فهم السلف الصالح، لأن الكل يدعي الكتاب والسنة، والفارق هاهنا بين أهل السنة وغيرهم أنهم يقولون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال شيخ الإسلام: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. يبقى هنا شيخ الإسلام رضوان الله عليه بيرجع الأمر إلى 3: الكتاب والسنة والإجماع. ده في الأمور الاعتقاد. وده اللي قاله الإمام أحمد رضي الله عنه لما قال: وليس في السنة قياس، وليس في السنة قياس، يعني ليس في العقيدة قياس، لأنها من باب الإخبار، فما ينفعش القس حاجة على حاجة. فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. وأما الكتب فما كتب إلي أحد كتابا ابتدأه ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلك، ولكن كتبت أجوبة أجبت بها من سألني من أهل الديار المصرية وغيرهم، وكان قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاجنكير أستاذ دار السلطان يتضمن ذكر عقيدة محرفة ولم أعلم بحقيقته، لكن علمت أنه مكذوب، وكان يرد علي من مصر وغيرها من يسألني عن مسائل في الاعتقاد وغيره فأجيبه بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. طبعا يا أخوانا الشيخ أي رستم أكرمه الله أتى بهذا الكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية والعلم عند الله للإشارة، وهذا فهمي، إلى أنه في العصر الحاضر حدث الكذب على الناس وبدأ يكذب على كثير من الناس. فمن أجل ذلك نقول في عصرنا الحاضر إذا سمعت عن إنسان كلام ليس العهد به أن يقول هذا الكلام، وإن سمعته مصورا صوته صورة فلا تصدق حتى تستوثق منه مشافهة إن أمكنك ذلك. ليه؟ لأن التقنية الحديثة بقى فيها أشياء عجيبة، ممكن ينسب للإنسان ويقطع كلامه حتى يقول ما لم يقله أو يقول عكس ما يريد، وهذا كثير وسمعناه كثيرا، فنحذر هذا جيدا. فمصدر التلقي في الاعتقاد محصور عند أهل السنة في الوحيين المعصومين الكتاب والسنة وفيما أجمع عليه السلف الأمة، لأن العقيدة توقيفية. ها، ما معنى توقيفية؟ أي على النص، لا مدخل للعقول فيها، وإنما تتلقى من الوحي المعصوم، ومبناها على التسليم والاتباع، التسليم لله والاتباع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل الثاني: يحتدون بالسنة الصحيحة في العقيدة سواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أم أحد، وتكلمنا عن ذلك. لا كما يفعل كثير من الخلق يقولون إننا لا نثبت شيئا من أمور في أمور الاعتقاد بأحاديث الأحاد، وهذا ابتداع في دين الله. يعني المقولة دي اللي هو لا كما يفعل كثير من الخلق يقولون إننا لا نثبت شيئا في أمور الاعتقاد حديث الأحاد, هذا كلام أهل البدعة فلا يسمع لكلامهم ولا يلتفت إلى قوله. خلص الدين أخشن الأخوات النساء يرسلن ورقة بها عددهن حتى يتسنى لنا أن نرسل إليهن أوراق الأسئلة. وما قلته لإخواننا من الرجال في الشروط والتنبيهات في الاختبار هي هي للنساء, لعل بعضهن يقولن أن الشيخ وجه الخطاب بصيغة المذكر فخرجنا من الخطاب, ما استبعدش حال. ولكن أقول لهن من فتحت منكن ورقة الأسئلة عزمت عليها ألا تفتح كتابا بعد ذلك, فإن أرادت أن تستذكر دروسها فلها أن تحتفظ بالورقة المغلقة حتى يتسنى لها المذكر, واخد بالك, وما فيش داعي إيه مرور روغان الثعالب. بس يقول الشيخ ولا دليل على التفريق في أحاديث في التفريق بين العقيدة والأحكام في إثباتها بخبر الأحد, ولم يعرف مثل هذا التفريق عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من السلف. يعني إيه يقصد الشيخ بذلك؟ أن أهل البدع قالوا نأخذ بأحاديث الأحاد في الأحكام والعبادات والأخلاق والسلوك ولا نأخذ بأحاديث الأحاد في الاعتقاد, وهذا تناقض ظاهر منهم. فمن إذا أتى بدليل على التفريق وإلا فالأصل الإيه؟ الأخذ بالأحاديث. قال شيخ الإسلام فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين. أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع اللي هو الأحاديث العقيدة أو المتواترة والأحد. وأما الخلف فهذا يعني عدم التفريق بين المتواتر والأحد في العقيدة من مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة, والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنفية والحنابلة. يعني إيه؟ الناس المتأخرين أصحاب الأئمة الأربعة لم يفرقوا بين المتواتر والأحاد, يبقى جه بعضهم بفترة طويلة, مثل الإمام الصرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية والشيخ أبي حامد وأبي الطيب من الشافعية وابن خوارزمنداد وغيره من المالكية, ومثل القاضي أبي يعلى وابن أبي موسى من الحنابلة. دول كلهم اللي هم الإيه؟ الطبقة المتقدمة من أصحاب الأئمة. وقال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, وهذا التفريق, ماذا يقصد ابن القيم بهذا التفريق بين المتواتر والأحد؟ باطل بإجماع الأمة, فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات. طيب في الخبريات العلميات المقصود بها إيه؟ العقيدة. طيب في الطلبيات العمليات الأحكام والعبادات. أحسن. ولم تزل الصحابة والتابعون وأهل الحديث يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام. وقال رحمه الله اللي هو الإمام ابن القيم في مختصر الصواعق, وأما المقام الثامن, أي المقام الثامن في الرد على من فرق بين المتواتر والأحد, وأما المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها, فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول. عدد النساء 15 تقريبا, شيء عليهم 16 لشيخ سمير, شيء 16 بسرعة وتعالى عشان تدخل الدرس. الله يبارك لكم, الكلام ده مهم جدا, وآمل من كان عنده شك فيه ويستحي أن يظهره فليسر إليه, لأن ده من صلب الاعتقاد. من حرف المنحرفون إلا لمخالفتهم في هذا الأصل مع غيرهم من الأصول اللي هو عدم التفريق بين الأحاديث المتواترة وعدم الأحد. إحنا عندنا إذا صح الحديث فهو مذهب في العقيدة وفي كل شيء. وقد لخص ابن عبد البر في التمهيد مذهب الأئمة أهل الفقه والأثر فقال وكلهم, هم مين؟ أهل الفقه والأثر يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، وعلى ذلك جماعة أهل السنة. وقال النووي: ذهبت القدرية والرافضة في أسوأ من دونك؟ مفيش. قدرية كفار، والرافضة الذين يقولون أن القرآن ستر بعضهم وينكرون براءة عائشة ويكفرون الصحابة لا شك في كفرهم أيضا. ذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل بخبر الواحد، ثم منهم من يقول منع من العمل به دليل العقل، ومنهم من يقول منع دليل الشرع. واخد بالك؟ طيب برضو مش هفصلها لأنها تضطرني أن أسهب كثيرا فاتركوها. نعم. والله يا أخي الفاضل مثلا يعني بينظر إلى اعتقاد الشخص، فلو اعتقد شيئا معلوم من الدين بالضرورة تحريمه أو ثبوته واعتقد غير ذلك فلا شك في كفره. يعني مثلا لو أن رجلا من العامة قال لا عائشة مش عارفين برئت أم لا، ده كافر معلوم من الدين بالضرورة. طيب ما أسمع أعد. هذا الكلام ملبوس عليك. سئل الإمام مالك عن الفرق الضالة فقال القدرية والرافضة والخوارج والمرجئة، فقالوا يا إمام والجهمية؟ قال سألتنا عن فرق المسلمين. ماشي يا خفضل. طيب خليكم معي، ما الفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة؟ أمة الدعوة أهل الأرض كلهم الذين يطالبون بالإيمان ببعث النبي محمد، وأمة الإجابة كل من انتسب إلى الأمة ولو كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. واضح يا شيخ؟ نكمل كلامنا. ثم قال أي الإمام النووي: والذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول. شفت الأئمة اللي عدهم الإمام؟ أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يجب العمل بها. وقال الإمام ابن أبي العز في شرحه على الطحوية: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين السلف الأمة في ذلك نزاع. ده الأصل الثاني من مصدر تلقي العقيدة كما ذكره الشيخ. الثالث: التسليم بما جاء به الوحي وعدم رده بالعقل، وعدم الخوض في الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها مع عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة، ورفض التأويل الباطل والجمع بين النصوص في المسألة الواحدة. أتى الشيخ في هذه المسألة بعدة أصول ينبغي الإشارة إليها. أول شيء: التسليم بما جاء به الوحي، أي التسليم باللفظ وبمعناه، وعدم رده بالعقل أي رد المعنى. طيب، وعدم الخوض في الأمور الغيبية أي بالكيفية. واضحة؟ خدوا بالكم. يبقى التسليم بما جاء به الوحي. الوحي قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. أسلم، أسلم لللفظ بمعناه في لغة العرب. جاء لها عند لغة العرب معنى معين، أسلم بالمعنى. واخد بالك؟ ولا أرده بالعقل. وعدم الخوض في الأمور الغيبية أي بالكيف، لا أقول كيف جاء، لأنه سبحانه وتعالى أخفى عني الكيفية، فلا يجوز أن أبحث في أمور أخفاها عن ربي ولا سبيل للوصول إليها إلا من قبل ربي، فلما أخفاها انقطعت السبل. التي لا مجال للعقل فيها مع عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة، ورفض التأويل الباطل. يعني معناها هناك تأويل صحيح، نعم إذا كانت هناك قرينة تصرف من المعنى الظاهر إلى المعنى المؤول، والجمع بين النصوص في المسألة الواحد. إحنا قلنا قبل ذلك لكي يفهم النص فهما صحيحا كما فهمه السلف عندنا أربع أصول، أريد من أحدكم أن يذكرني بها. أربع أصول لفهم النص الفهم الصحيح، أربع أصول لفهم النص الفهم الصحيح. فضل، احنا اثبتنا النص خلاص، انا عاوز افهمه صح اعمل ايه؟ عند اربع ضوابط، اربع ضوابط لفهم النص فهما صحيحا. فضل يا محمد تفضل. احسن الله اليك. يبقى لكي افهم النص الصحيح عند اربع ضوابط، الاعتماد على فهم الصحابة، جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، معرفة مقاصد الشريعة، معرفة أصول الوضع، من خلال الأربعة مجتمعة أفهم النص الصحيح. قال شيخ الإسلام إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات، انتبه، ليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها. اكتب كده في الهامش تأويلها بمعنى تفسيرها. وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار، أكثر من 100 تفسير، أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيت وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله. الله أكبر. كل مبتدع ضال يقرأ هذا الكلام ولا يرجع عن بدعته في تأويل الصفات فلا شك أنه أضل من حمار أهله. كان الصحابة لهم من أفقه خلق الله ومن أعلم خلق الله بالكتاب والسنة ومن أعلم الناس بلغة العرب، ما حدث بينهم اختلاف قط في الصفات. صدش. تخيل بقى لما القرآن ينزل الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن ولم يرد قط عن أحد من الصحابة أنه تكلم في كيفيته، بل سلموا للنص وما أولوا، بل فهموه بما بمقتضى المفهوم المعروف. ومش كده وبس، يقول شيخ الإسلام بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيت، أي تقرير الصفات وتثبيتها وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله. يعني عنده نصوص عن السلف وأثار عن السلف اللي يخالف كلام المتأولين كم جميل جدا لا يحصيه إلا الله. لذلك هو شيخ الإسلام نفسه بيقول إن الصحابة لم يتنازعوا في آية واحدة من آيات الصفات إلا في آية واحدة في الغرب، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. التنازع جه فين؟ التنازع جه هل هذه الآية من آيات الصفات أم ليست من آيات الصفات؟ ده التنازع. فمنهم من قال أنها من آيات الصفات فأثبت صفة الساق لله عز وجل، ومنهم من قال أنها ليست من آيات الصفات ولكنه أثبت صفة الساق من نص آخر. يبقى اختلاف لفظ ولا اختلاف معنوي؟ لفظ. ده الآية الوحيدة اللي حدث فهم زمن الصحابة. يكن يد الله استوى، جاء ربك، ينزل ربنا، حدث خلاف؟ ما حصلش كلام. فلما يأتي المتأخرون ويؤولون آيات الصفات لا شك أن هذا ضلال وانحراف عن منهج السلف الكرام. وقال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة كلها والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. سوف يأتينا إن شاء الله الفرق بين الحقيقة والمجاز، ولكن اكتب في الهامش الحقيقة اللي هو بعض واحدة من الهلك عشان ما نكونش في عندنا شيء من الخلل. الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مع وجود قرينة تدل على ذلك على وجه يصح. نعم، هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مع وجود قرينة تدل على ذلك على وجه يصح. يقول ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة كلها والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم اللي هم مين؟ أهل السنة، لا يكيفون شيئا من ذلك، أي لا يكيفون شيئا من الصفات ولا يجدون فيه صفة محصورة، أي كما أطلقها ربنا عز وجل تطلق. وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد: نحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا، أهو مذهب أهل السنة، هم أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، عز ربنا على أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز أن يكون عدما كما قاله المبطلون لأن ما لا صفة له عدم. تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل الحق القائمون على منهاج النبوة يلتزمون منهج السلف في فهم النصوص ويذمون الكلام وأهله. خذوا بالكم عليه هنا كلام الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله، بيقول إيه؟ إن نثبت لله ما أثبت الله لنفسه، نقر ذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه، إلى آخر كلامه. يبقى الأصل عند الإمام ابن خزيمة إثبات الصفات ولا تأويل الصفات؟ نقر بها بألسنتنا، واخد بالك، ونصدق بقلوبنا. فإذا وقع الإمام ابن خزيمة في تأويل بعض الصفات فهذا لا يحكم عليه ببدعة ولا بمخالفة، ولكن يحكم عليه باجتهاد وجانب الحق فلا يتابع في اجتهاد وإن كان مأجورا، لأن الأصل عنده إيه؟ إثبات الصفات. كذلك الإمام ابن حجر، كذلك الإمام النووي، كذلك أئمة السلف. لكن لما نيجي عند عمرو بن عبيد الأصل فيه الزيغ والضلال، لأن الأصل عند عمرو بن عبيد إبطال كل الصفات. وصل بن عطاء كذلك، أحمد بن أبي دؤاد كذلك، بشر بن غياث المريسي كذلك. يبقى فرق بين إمام من أهل السنة الأصل عنده كذا، زي مثلا إمام من أئمة أهل السنة، واخد بالك أنت إزاي؟ الأصل فيه الاستقامة في المنهج وفي المعتقد، ولكن في بعض مسائل الاعتقاد زل باجتهاده وهو أهل للاجتهاد. لا، ده إمام مجتهد جانب الصواب فله أجر ولا يتابع فيما ذهب إليه. فالإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم على صورته، والرواية الصحيحة إن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، الإمام ابن خزيمة أبطل صفة الصورة لله اجتهادا منه، ورد عليه علماء عصره وأعلموه أو علمنا أن هذا الأمر منه محض اجتهاد جانب فيه الصواب. يبقى يعذر الإمام ولا ينقص من قدره ولا يرفض علمه، لأن الأصل فيه إيه؟ الاستقامة. واضح يا إخوانا؟ ليه تفضل. لا، ما احنا قلنا في فرق كبير بين اصل مذهب الامام، واخد بالك، وفي فرق بين رجل الاصل عنده مختلف معايا اخي فاضل، وفي فرق بين ان الامام الاصل في الباب الواحد مستقيم وفي فروع الباب خلف. يعني ابن خزيمة الاصل عنده في الصفات ايه؟ في الصفات الاثبات ولا التاويل؟ يبقى اول صفه، يبقى ليس ذلك. يا اخي مثلا اتكلم انا على الاصل في مثلا ايه؟ التكفير. الاصل اننا لا نكفر احدا الا ما دل الدليل الشرعي على تكفيره، واخد بالك، باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. ده الاصل عند اهل السنه. الاصل عند اهل البدعه لا، الاصل عند اهل البدعه التكفير الا اذا دل دليله على عدم التكفير. يبقى الاصل عندهم اختل عن عندنا، واخد بالك. الاصل عند اهل السنه والجماعه ان الخروج على اولياء الامور لا يجوز مطلقا. ده الاصل عندهم، وده اصل من اصولهم. يعني ده لوحده اصل، مش ده فرع من اصل، لا ده لوحده اصل. فمن خالف هذا الاصل فقد خالف اصلا من اصول اهل السنه والجماعه، واخد بالك. بعكس مثلا ايه، نقول ايه، رجل يثبت المعجزات الاصل عنده ويثبت الكرامات، كويس، ولكن في معجزة معينة أو كرامة معينة لم يثبت. ليه؟ لشبهات عنده. يبقى ده خالف أهل السنة ولا من أهل السنة؟ من أهل السنة، لأن مثلا إيه؟ المعتزلة بينكروا المعجزات وينكروا الكرامات. طيب أهل السنة والجماعة يثبتونها. فيه بعض من أهل السنة ولكن لا يحضرني الآن، يعني إيه؟ لم يثبت بعض المعجزات لشبهات عنده أو لعدم ثبوت الدليل. يبقى عايزين نفرق بين ايه؟ بين الاثنين. الامام النووي الاصل عنده ايه؟ لا، في الصفات. الاصل عنده ايه؟ اثبات الصفات. ولكن اولا يبقى هنقول هنا فرع من اصل معين اجتهد فيه الامام. لكن عارف مثلا وحاشا للامام ذلك، لو ان الامام النووي الاصل عنده التاويل لما الموضوع كان انتهى خالص، او عند ابن خزيمة كان انتهى خالص. يبقى فرق بين ايه؟ بين اصل ثابت وفرع خالف فيه، وبين خالف في اصل كعب. فرق بين دي ودي يا اخوان. نعم. لا ده مجتهد. طيب، وقال الشافعي عليه رحمة الله: حكم في اهل الكلام ان يطاف بهم في الاسواق وان يضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهل الكلام لهم يثبتون الصفات بالعقل، ويثبتون وجود المولى عز وجل بالعقل، ويقدمون العقل على النقل. وقال الإمام السفريني في لوامع الأنوار في علماء أهل البدع من المتكلمة: لا أحب لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم، فكل من أحب الكلام لمن يكن آخره أمره إلا إلى البدع فإن الكلام لا يدعوه إلى خير، فلا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال. عليكم بالسنن والفقه الذين تنتفعون به، ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء، أدركنا الناس وما يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام. واحد عمال يتكلم معاك المصلحة ومش المصلحة والدليل العقلي، ده ما تكلمش معاه. علينا بالآثار، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا، ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية كلام الشيخ في اللقاء القادم. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول.